والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم تشاوروا في مسألة الغنائم، شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الأسارة. فبعد ذلك إذا بالأمر بين الصحابة يحصل فيه الاختلاف فيما بينهم، أبو بكر رضي الله عنه يرى أن نأخذ منهم الفداء، وعمر يرى أن يقتلوا، فجاء القرآن مصدقا لقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم قال الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق، ما هو الكتاب الذي سبق من الله؟ سألنا هذا السؤال الدرس الماضي، قلنا: ما هو الكتاب الذي سبق من الله؟ قالوا: أولا، لولا كتاب من الله سبق، أي في علمه الأزلي، أو في أم الكتاب، أو في القرآن، يقتضي ألا يعذبكم في هذا الذنب، أو ألا يعذبكم عذابا عاما والرسول فيكم وأنتم تستغفروا من ذنوبكم، لمسكم فيما أخذتم، يعني من الفداء، عذاب عظيم، لأنكم أخذتم الفداء لمسكم عذاب عظيم. لكن لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا وجود هذا الكتاب الذي سبق من رب العالمين لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. والكتاب الذي سبق، قالوا، علم الله الأزلي في أم الكتاب أنه لا يعذبكم، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون: لولا كتاب من الله سبق، أي سبقت لهم من الله الرحمة قبل أن يعملوا المعصية، سبقت لهم من الله الرحمة قبل أن يعملوا المعصية. قال: وهذه كما قال بعضهم خاصة بأهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قالوا هذه لأهل بدر خاصة. فلولا كتاب من الله سبق أن رحمته تغلب غضبه، وأن رحمته تسبق غضبه قبل أن يعمل المعصية، يعني قبل أن يعمل أهل بدر المعصية، قال: لمسكم، لولا ذلك لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فإذا هذا الكتاب من الله قضى أن أهل بدر، كما قال ابن جرير الطبري: لولا قضاء الله أو قضاء من الله لكم أهل بدر في اللوح المحفوظ، الله قضى في اللوح المحفوظ بأنه محل لكم الغنيمة، وأن الله تعالى قضى أنه لا يعذب أحدا شهد المشهد الذي شهدتموه، الله قضى ذلك وقدر. هذا الكتاب الذي سبق من الله، لولا كتاب من الله سبق، أي سبق أنه لا يعذب أحدا شهد بدرا، المشهد الذي شهده أهل بدر. لماذا؟ لأنه أول مشهد نصر فيه المسلمون، وقام المسلمون بنصر الدين، يعني أثبتوا، أو أعظم مشهد في الإسلام في من الغزوات غزوة بدر. فقال: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أهل بدر. وإذن القول الأول، البيان الأول الأول، لولا كتاب من الله سبق، أي العلم رب العالمين الأزلي. أو الثاني، أي قول الثاني، سبقت لهم من الله الرحمة قبل أن يعملوا المعصية، وهذا خاص بأهل بدر أن الله تعالى لا يعذب أهل بدر. أو قالوا: لولا كتاب من الله سبق، لولا كتاب من الله سبق، الكتاب الذي سبق من الله ألا يعذب الصحابة والنبي بين أظهرهم وهم يستغفرون، كما مر معنا في الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم ومستغفرون. وإن كانت الآية قد نزلت في المشركين فالمؤمنون من باب أولى، أن الله لا يعذبهم وفيهم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وفيهم نبي الرحمة وأيضا هم يستغفرون، فكان المؤمنون كانوا يستغفرون وكان النبي بين أظهرهم، فلولا كتاب من الله سبق. لهذا القول الثالث الألا، وهو أن الله تعالى لا يعذب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وكذلك لا يعذبهم وهم يستغفرون. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. والصحابة دائما يتوبون ودائما يصلحون. إذن هذا القول الثالث، هذا القول كلها أقوال صحيحة لا تعارض ولا تناقض بينها. القول الأول ما سبق في علم الله الأزلي، القول الثاني أن الله تعالى لا يعذب أهل بدر لأنهم سبقت لهم من الله الحسنى، والثالث أن الله لا يعذبهم والنبي بين أظهرهم وهم يستغفرون، فهذا الكتاب الذي سبق من الله. والأخير القول الأخير قال لولا كتاب من الله سبق، وهذا قول وجيه هنا وهو من أوجه الأقوال، أن الله تعالى قضى فيما قضى أن لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا قضاء الله، أن الله لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأنه لا عقاب ولا عذاب إلا ببيان. والسؤال الآن: هل كان الصحابة مخالفين لأمر الله وأمر رسوله في مسألة الفداء؟ كانوا مخالفين؟ هل النبي قضى بخلاف ما أمر الله؟ لا، هو لم ينزل بعد أمر من السماء. ما نزل الأمر من السماء أنه تأخذ الفداء أو تقتلوهم، لم ينزل الأمر بعد. فلذلك وهذا أراه من أوجه الأقوال، أنه لولا كتاب من الله سبق أنه لا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا بنص، لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص. إن لم يكن هناك نص يبين لك أنك أنت أجرمت فكيف تكون مجرما، وإن لم تكن مجرما فكيف تكون العقوبة؟ إذن أول شيء نص، حتى في قوانين الدنيا ترى أول شيء في نص قانون، اللي بخالف بكون مجرم، المجرم يعاقب، هذه تدرج. فلا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص. فهنا كذلك ما جاء نص ووحي من السماء أن هؤلاء الأسارى اقتلوهم، لو جاء الوحي قلنا ابتداء لا شورى مع النص، يوجد نص شرعي، النبي لا يجمع الصحابة يشاورهم، ما يوجد نص خلاص انتهى. لكن الآن لا يوجد نص فشاورهم. فلولا كتاب من الله سبق أنه لا يعاقب أحدا ولا يعذب أحدا إلا بعد بيان، إلا بعد بيان. الله تعالى بيّن لنا فقال ولا تقربوا الزنا، فمن زنى عاقبه الله، لأن الله بيّن لنا حرمة الزنا. قال لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا، فمن أكل الربا عاقبه الله، لأنه في نص أكل الربا حرام، أكل أموال الناس الباطل حرام، في نص، في نص قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم فمن خالف عذبه الله، يوجد نص. لكن شيء لا يوجد فيه نص فالأصل فيه أنه حلال، وأيضا يرجع فيه إلى المشورة، وهذه أمور دنيوية، هذه أمور دنيا. فلما نزل النص من السماء ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. قال الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الإمام ابن عربي فرع على هذه المسألة مسألة، قال وفي هذه الآية دليل على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراما مما هو في علم الله حلال، حلال له، قال لا عقوبة عليه إذا اقتحم ما يعتقده حراما مما هو في علم الله حلال له، قال لا عقوبة عليه. مثلا واحد أو امرأة مثلا تقول اليوم يأتيني الحيض، فقالوا اقتحمت ما تعتقده حراما، أفطرت في نهار رمضان، حرام أن تصوم، فهي اقتحمت ما تعتقده أنه حرام، حرام عليها الصيام مما في علم الله أنه حلال. الله تعالى يعلم أن صيام أنه لا تأتيها عادتها في هذا اليوم في علم الله، مما في علم الله حلال، قال هذا لا عقوبة عليه. هكذا نص الإمام ابن العربي، وفي خلاف المسألة، وقالوا هل عليها كفارة أو لا، وقالوا هل تؤثم أم لا. والصحيح أن الإنسان أن المرأة تفطر إذا رأت الحيض، وكذلك أن المسافر يفطر إذا شرع أو إذا أراد السفر، أما أن يقتحم دون على مسألة الظنون فهذا لا ينبغي أن يكون. هم فرعوا على هذه المسألة، وعموما نقول أن الإنسان قبل أن يبين له قبل العلم، ذلك عندنا مسألة العذر بالجهل في الشريعة، يوجد مسألة اسمها العذر بالجهل، إنسان جاهل يعذر، طب يعذر في ماذا؟ في فروع الشريعة يعذر إذا كان جاهلا بشرط العجز عن التعلم، بشرط العجز. يعني شوف الكلمة هذه، كلمة ابن تيمية، كلمة واحدة أجملت مسألة العذر بالجهل، أجملت مسألة العذر بالجهل. متى الإنسان إذا كان جاهلا يكون معذورا؟ العجز عن التعلم، هذه كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا كان عاجزا عن التعلم فيعذر، مثلا إذا كان بعيدا عن مواطن التعلم ولا يمكنه أن يتعلم بعيد، وكان يصلي بطريقة خاطئة، رجل من في قديم الزمن يعيش في صحراء وبعيد عن مواطن العلم ولا يأتي العلماء، فكان يصلي بطريقة خاطئة، ثم جاء فتبين أن صلاته كانت صلاة خاطئة، الآن هل هذا آثم أو غير آثم؟ هذا عاجز أن يتعلم بعيد عن مواطن التعلم فهذا معذور. لكن أيها الإخوة، الأمور التي لا يعذر فيها الإنسان بجهله إذا أمكنه التعلم، فيأتي واحد في ديارنا وفي بلادنا وبين الناس ويقول لك، والآن مع انتشار العلم ما لم ينتشر في زمن من الأزمنة، إخوان العلم الآن المعلومة لم تنتشر على مر التاريخ، ترى منذ أن خلق الله آدم إلى الآن لا يوجد انتشار للمعلومات مثل هذا الزمن، لا يوجد انتشار في للمعلومات مثل هذا الزمن. وذلك تعجب في حديث أنه من علامات الساعة، قال ويظهر الجهل، ويظهر الجهل من علامات الساعة، قال ويظهر القلم، في رواية ويظهر القلم ورواية ويظهر الجهل، ما يتعجبون، يقول القلم أصلا من وسائل التعلم، القلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، من وسائل التعلم الكتابة، القلم. فقالوا ينتشر القلم، تنتشر الكتابة، قالوا مع ذلك يظهر الجهل، يظهر الجهل من علامات الساعة ويظهر القلم. قال العلماء في الجمع بين يظهر القلم ويظهر الجهل، قال تكون وسائل التعلم منتشرة ولكن الناس لا يتعلمون، في وسائل للتعلم كثيرة ولكن الناس جهلة. وفعلا يعني أقول في هذا الزمان هذا واقع، ربما الواحد يسأل عن مسائل يسيرة هي من أساسيات التعبد، وبين يديه أصلا يستطيع أن يستخرج كتب الفتاوى التي بين العلم بين يديه، يعني في الهاتف الذي بين يديه كتب الفتاوى بأكملها، يعني تضع 1000 كتاب 2000 كتاب على المكتبة الشاملة هذه، تضع 2000 كتاب وتستطيع أن تبحث فيها، وهذا ما لم يتيسر من قبل. شوف العلم بين أيدينا ومع ذلك هناك انتشار للجهل. الكتب الآن طبعت ما لم تطبع كتب على مر التاريخ مثل هذا الزمان، ومع ذلك يوجد جهل منتشر. فقالوا يعذر الإنسان متى؟ عند العجز. فيأتي واحد يعيش في مدينتنا يقول أنا والله كنت أظن هكذا الصلاة، أنا كنت أعتقد الصلاة هكذا بهذه الطريقة، ويرتكب مبطلا من مبطلات الصلاة، ويقول والله أنا يا شيخ جاهل، أنا معذور بجهلي. من قال أنت معذور بجهلك؟ الآن الذي يمكنه أن يتعلم غير معذور بجهله، لا سيما أمور فرائض أساسيات. لما احنا نتكلم في كتاب البيوع نقول هناك أشياء للتجار لا يجوز أن يجهلوها، اللي هو عنوان كتاب ما لا يسع التاجر جهله. أنت تاجر ويسهل عليك أن تتعلم، يجب أن تتعلم أحكام البيوع. وإذا بعت واشتريت بطريقة محرمة وأنت تقول بعد ذلك ما كنت أعرف، لا تعذر بهذا، لا تعذر. قل والله أنا يا أخي ما كنت أعرف، أنا كنت جاهل والله في المسألة، أول مرة أسمع يا شيخ. ومسائل كثيرة تكلمنا عنها، في ناس قالوا أول مرة نسمع هذه المسألة، أول مرة. طب يعذر الناس أنهم أول مرة يسمعون؟ مدام أنت تبيع وتشتري يجب أن تسأل، يجب أن تتعلم. متى تعذر؟ في حال العجز. يوجد عجز الآن؟ لا. الآن المشايخ وطلاب العلم الوصول إليهم سهل جدا، والوصول للمعلومة سهل جدا، فلا يعذر الآن أحد بتركه أيها الإخوة للتعلم وبجهله. وهناك أيضا ما لا يسع المسلم جهله، هناك أشياء المسلم لا يسعه أن يجهلها، لا يسع المسلم أن يجهلها، ينبغي أن يتعلمها، بل هذا يقولون من العلم الواجب. ففي الآية فائدة مهمة، لولا كتاب من الله سبق، أنه لا يعذب إلا بعد البيان، بعد أن يبين للناس. وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، يعني من الفداء، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لمسكم فيما أخذتم، فيه هنا سببية يعني بسبب ما أخذتم، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني لمسكم بسبب ما أخذتم، أو تعليلية يعني لأجل ما أخذتم، لأجل ما أخذتم عذاب عظيم. لمسكم فيما أخذتم أي بسبب ما أخذتم عذاب عظيم، لأجل ما أخذتم لمسكم عذاب عظيم، يعني المأخوذ وهو الفداء، لولا كتاب من الله سبق لمسكم بسبب هذا الفداء الذي أخذتموه عذاب عظيم. وفي هذا أيها الإخوة أن من يريد عرض الدنيا، من يريد عرض الدنيا ولا يلتفت للآخرة يمسه عذاب عظيم. هنا قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، بعدين قال لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الذي يريد عرض الدنيا ويلتفت إليه العرض الزائل ويجعلها أكبر همه أن الله تعالى يعذبه العذاب العظيم. ومن العذاب العظيم أن يضيق عليه قلبه، ولذلك الهم في حديث من جعل الآخرة همه ومن جعل الدنيا همه، فعلا مفارقة عجيبة، بيجعل الدنيا همه ربما لا يرزق إلا القليل ترى، ولكن الدنيا همه، والثاني الآخرة همه ورزقه كثير. قال من جعل الدنيا همه، قال فرق الله عليه شمله، فرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ضيق عليه رزقه وفرق عليه شمله، قال ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن جعل الآخرة همه، قال جعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فمن أراد الحياة الدنيا وزينتها، الله قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ومن العذاب العظيم أيها الإخوة أن الإنسان يركض فيها ركض الوحوش في البرية ومع ذلك لا يدرك. والذي يريد الآخرة في الحياة يمشي مشيا يسيرا مشي والله يكفيه. وذلك أنا تعجبت لكلمة الإمام الشافعي رحمه الله لما قال طلب فضول الدنيا، طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أولياءه. عقوبة عاقب الله بأولياء. أنا بطلع بعض الناس يوسع على نفسه، تلاقيه بيطلع من 6 الصبح وبرجع على 11 بالليل، وهو يركض ويركض ويريد أن يدرك مشاغل الحياة ومتاعب الحياة ومتطلبات الحياة ويركض، تجد سبحان الله أنه معاقب. يطلب فضول الحياة ليس فقط ليأكل ويشرب، فضول الحياة سهلة، ترى الأساسيات الحياة يسيرة وسهلة. جاء رجل لعبد الله بن عمرو بن العاص قال له: يا عبد الله بن عمرو بن العاص، أنا فقير، هل عندك شيء من المال؟ أنا فقير. قال له عبد الله بن عمرو بن العاص: هل عندك بيت تسكنه؟ قال: نعم. قال: هل عندك قوت هذا اليوم تأكل؟ قال: نعم. قال: كيف تقول الفقير؟ أنت من الأغنياء. فقال له أيضا: يا عبد الله بن عمرو بن العاص، عندي خادم. قال: عندك خادم؟ أنت من الملوك، مش من الأغنياء، أنت من الملوك أيضا، أنت من الملوك، عندك بيت وعندك قوت هذا اليوم، خلاص أنت من الأغنياء. وقال أيضا: عندك خادم؟ ها، من الملوك أنت، وتأتي وتقول أنا من الفقراء. فمتطلبات الحياة في الأصل يسيرة. من الذي وسعها على الناس؟ نحن. ما الذي وسع على أنفسنا؟ نحن. من جعل الكماليات في حياتنا؟ نحن. فلذلك الذي يطلب فضول الزائد عن مسكن ومأكل ومشرب يطلبه، هذا معاقب، مسكين يعذب، هذا مسكين يركض في الحياة، يركض. والله أنظر إلى وجوه هؤلاء أقول: يا مساكين، هؤلاء معذبون. يعني أمضى من عمره 60 سنة وللآن لا يعرف أن يتلو كتاب الله تلاوة صحيحة. ليش؟ بيقول لك: ما عندي وقت، مشغول، مش ما بعرف أحكام الدين، لا يعرف كيف يربي أولاده، ما عندي وقت، مشغول. لا، مش مشغول، أنت معذب، ترى أنت معاقب. ليس شغلا، هذا مش انشغال، هذه عقوبة من الله، الله يعاقب بك، تركض وتركض تعاقب. ولكن قالوا: من بركة الدين أن أصحاب الدين ييسر الله لهم أرزاقهم ولو باليسير. وقال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحديث: تفرغ لعبادتي، هذا حديث عظيم، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، الله يسد فقرك. والثانية: وإلا تفعل، ما عندي وقت، ما عندي وقت، طب خليك ما عندك وقت، وإلا تفعل، ما بدك تفرغ للعبادة، ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وإلا تفعل، يعني لا تريد أن تتفرغ، ما بدك تجعل وقت للتعبد، للقرآن، للإيمان، للعلم، لا تريد أن تجعل وقتا، طيب ملأت يديك شغلا، اشتغل يوم، ولم أسد فقرك، لا يسد هذا الفقر. فلذلك أيها الإخوة، قال هنا: تريدون عرض الدنيا، عذاب عظيم بسبب الذي يريد عرض الدنيا، لكن الذي يريد الآخرة والله غير تأتيه الدنيا وهي راغمة، رغم أن فيها. طيب بعد هذا قال الله تعالى: فكلوا، هذه فاء التفريع، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. سنتكلم عن كسب الغنائم وأنه من أحل أنواع الكسب في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.